الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما قرأناه في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه، رده على أبي محمد بن حزم في دعواه في مسألة النكول، وأن الناكل لا يقضى عليه بشيء وإنما يطالب باليمين، فإن أبى حبس وضرب حتى يأتي باليمين. وقد رد عليه العلامة القيم رحمة الله عليه بأنه قد يكون معذورا في نكوله، فكيف يعاقب وقد يتحرج من الحلف مخافة موافقة قضاء وقدر، فكيف يعاقب على ما لا ذنب له فيه. قال رحمه الله: وقولهم إن هذا منكر يجب تغييره باليد، أي كلام الظاهرية، ومنه ابن حزم، إن هذا منكر الذي هو عدم الإقرار وعدم اليمين. وقول إن هذا منكر يجب تغييره باليد كلام باطل، فإن تبرعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبا أو مستحبا أو جائزا، وقد يكون معصية. وقد سبق أن عرفنا أنه قد يكون للشخص عذر من الأعذار الشرعية في عدم إتيانه باليمين، فلا يلزم أن يكون عاصيا لله عز وجل في تركه لليمين. قال: وقولهم إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه، فيقال إن في اليمين حقا له وحقا عليه، فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصم باليمين، فاليمين فيها الحقان، حق له وحق عليه، حق عليه باعتبار المدعي، فإن المدعي إذا ادعى عليه وجب عليه فإن المدعي إذا ادعى عليه فإن من حق المدعي عليه إما أن يقر وإما أن يأتي باليمين، وحق له أن يستطيع بها أن يتخلص من دعوى المدعي إذا لم تكن له بينة. قال: فقيل يحبس أو يضرب حتى يقر أو يحلف، وقيل يقضى عليه بنكوله ويصير كأنه مقر بالمدعى، أي يقطع عليه بالنكول من غير يمين. فالقول الأول أنه يحبس أو يضرب هو الذي عليه الظاهرية حتى يقر أو يحلف، وقيل يقطع عليه بنكوله أي من غير يمين من جانب المدعي، ويصير كأنه مقر بالمدعى. وقيل ترد اليمين على المدعي، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. إذن حتى القول الأول الذي عليه الظاهرية موجود في مذهب الإمام أحمد. قال: وقول الرابع بالتفصيل كما تقدم اختيار شيخنا، وقد سبق ذلك وعرفنا أن فتاوى الصحابة تقتضي هذا القول، وهو التفريق بين العلم وعدم العلم، فإن اشترك في العلم ردت اليمين إلى المدعي إذا حصل النكول من المدعى عليه، وإذا انفرد بالعلم المدعى عليه فإنه يقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على ما سبقه إيضاحه. وهذا الذي سار عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي أيضا رجحه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما مضى. قالوا: في المسألة قول خامس، وهو أنه إذا كان المدعي متهما ردت عليه، وإن لم يكن متهما قضي عليه بنكول خصمه. قال: في المسألة قول خامس، وهو أنه إذا كان المدعي متهما ردت عليه أي اليمين، وإن لم يكن متهما قضي عليه بنكول خصمه. قال: وهذا القول يحكى عن ابن أبي ليلى وله حظ في الفقه، فإنه إذا لم يكن متهما غلب على الظن صدقه، فإذا نكل خصمه قوي ظن صدقه فلم يحتج إلى اليمين، وما إذا كان متهما أي المدعي لم يبقى معنا إلا مجرد النكول، فقوينا برد اليمين عليه، النكول في هذه القضية فيه ضعف، وقد عورض بضعف آخر من جانب المدعي، وهو أنه معروف بالتهم، يتهم الناس بالباطل ومعروف بالكذب. فهنا مجرد النكول لا يقضى له بمجرد النكول، لكن يتقوى النكول باليمين. قال: أما إذا كان متهما لم يبقى معنا إلا مجرد النكول، فقويناه برد اليمين عليه، وهذا نوع من الاستحسان. وهذا كما قال رحمه الله عليه حظ باعتبار الفقه، وإن كان القول المتقدم أصح، القول المتقدم أصح، وأنه لا يقضى بالنكول بمجرده إلا إذا انفرد المدعى عليه بالعلم. إذا انفرد المدعى عليه بالعلم هنا يقضى بالنكول بمجرده، وفتاوى الصحابة تقتضي هذا القول. لكن هذا القول ليس من الأقوال البعيدة، لو حظ من حيث الفقه، فإن المدعي إذا كان متهما بالكذب والخيانة والدعاوي الباطنة ثم ادعى على شخص بدعوة، فإن هذا يقوى أن هذه الدعوة من كنظائرها من الدعوات الباطلة. لكن لما حصل النكول من المدعى عليه ولم يبرئ ساحته باليمين، فهنا لا نقضي له بمجرد النكول لأنه متهم عندنا، لكن نقول له: قوي أمرك باليمين. فاليمين مع النكول يحصل بذلك تقوية، ويقضى له بعد ذلك بالحق الذي ادعاه. وإذا لم يكن متهما، ما هو معروف أنه بالخيانة والكذب على الناس والدعاوي الباطنة، فهنا قالوا يكتفى بمجرد النكول، إذا نكل المدعى عليه فيقضى له بمجرد النكول. والأظهر أنه يقضى له حتى في هذه المسألة بالنكول مع اليمين، يتقوى أيضا باليمين، وتكون هذه المسألة أقوى من المسألة السابقة، لكن يقضى له بالنكول مع اليمين في المسألتين. دخل بعد ذلك في فصل، فقال: فصل: ردت اليمين على المدعى أو على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة أم كإقرار المدعى عليه؟ والأنسب تأخير هذا الفصل لدرس قادم بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.